أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام باختصار يدور حول مناقشة الأدلة التي استدل بها على أن الإجازة في العقد الفضولي بعد صدوره من الفضولي، الإجازة من الأصيل، إنما هي إجازة كاشفة وليست ناقل. وتقدم الكلام بأنه ذكر أو استدل المستدلون على كاشفية الإجازة بثلاثة أدلة. تقدم الكلام في طرح تلك الأدلة، وكان خلاصة الدليل الأول الذي كنا نتحدث عن ماذا؟ عن مناقشته، بأنه في الحقيقة أن العقد سبب تام في الملك، فما دام العقد سبب تام فحينئذ فإذا أجاز الأصيل أدى ذلك ولزم من ذلك أن يعمل السبب عمله أو يترتب على السبب أثره. هذا خلاصة الدليل. تقدم الكلام في مناقشة هذا الدليل بأولا وثانيا وثالثا، حتى بتقريره للدليل بالوجه الثاني أيضا تقدم تقريره ورده، ولكن في نهاية المطاف كان هناك محاولة في الحقيقة تحت عنوان إن قلت، كان جوابه قلت، وهو أنه لأن المستشكل أو المناقش الشيخ ومن سبق الشيخ ومن لحق الشيخ في المناقشة كان يركز على قضية، خلاصة القضية بالآخرة الإجازة بالنسبة للعقد ماذا تشكل؟ كانت تشكل على أساس أنها جزء سبب، جزء علة، جزء شرط، فلا يمكن التفكيك في الحقيقة والقول بأن الشرط أو بأن الشرط بلا أو السبب أو العلة تؤثر قبل تحقق الجزء الأخير من العلة أو الجزء الأخير من المركب. فكيف يمكن الجمع بين هذه الأمور؟ في مقام الإجابة ذكر تحت عنوان إن قلت بأن هذا له نظائر في الفقه، وذكر في قضية غسل الجمعة وتقديمه على يوم الجمعة كالخميس لمن يخاف فوت الماء أو عوز الماء عليه في حالة سفر أو مرض أو غير ذلك، في قضية غسل المستحاضة بعد طلوع الفجر، في قضية غسل المستحاضة لتصحيح صومها أصلا بعد العشاءين، تصحيح صوم اليوم السابق وما شاكل. فالمستشكل كان يقول إذن هنا لا شك ولا ريب بأن السبب في الحقيقة يؤثر مع أن جزءه لم يتحقق، فليكن هذا من هذا الوادي. في مقام الإجابة هذا كله طرحناه فقط من باب التذكير ولملمت المطلب من جديد وفهرسته فهرس إجمالي. الجواب جواب مختصر كان جوابه، قل تكثير هذه الموارد أو هذه النماذج في أبواب الفقه هذه في الحقيقة لا تحل مشكل، وإنما هو نوع بتعبيري وإن كان بتعبير آخر نوع تهويل في الحقيقة. فخلاصة الأمر يقول المشكلة هي هذه، أنه حينما نقول بأنه يستحيل تقدم المسبب على سببه أو المعلول على علته أو المشروط على شرطه، هذه الاستحالة لا تختص فقط وفقط في الأمور العقلية إن صح التعبير أو الأمور المنطقية أو الأمور الفلسفية، يعني بمعنى أن هناك استحالة هناك، أما في الشرعيات لا يوجد استحالة، يقول لا، هذا التكثير للأمثلة التي ذكرتموها هذا في الحقيقة لا يعني أنه يمكن اجتماع المتضادين والمتناقضين أو تقدم المعلول على علته والمشروط على شرطه وما شاكل في الشرعيات. هذا أول الكلام، جوابه باختصار هذا أول الكلام. وهذا القانون وهو استحالة تقدم المشروط على شرطه والمعلول على علته إلى آخره أو العلة قبل تحقق جميع أركانها المعلول، هذا كما هو أمر معتبر ولا بد منه في المعقوليات أو في المنطقيات أو في الفلسفيات، كذلك الكلام في الشرعيات. الجواب هو هذا. وعليه إذا فتشوا عن ماذا؟ فتشوا عن جواب آخر. ولذلك الجواب الآخر الذي يطرحه في البيت كجواب لي في الحقيقة لما تقدم لما ذكر من نماذج هو هذا، بأن الشرط في كل ما ذكر إنما في الحقيقة يعني المنتزع كما يعبر عنه المنتزع، يعني إنما هو شرط للأجزاء المتقدمة والأجزاء المتأخرة، والعلة أو الشرط أو المشروط هو مجموع ماذا؟ مجموع الأمور المنتزعة من الشروط المتقدمة والشروط المتأخرة، هي التي تشكل شرطا طارة وعلة طارة أخرى وسببا طارة ثالثة. ولذا قال باختصار، قال بل مدفوعة بأنه لا فرق فيما فرض شرطا أو سببا بين الشرعي وغير الشرعي، وتكثير الأمثلة فيما ذكرنا في الشرعيات يعني لا يوجب وقوع المحال العقلي، المحال العقلي محال عقلي سواء في الأصول أو في الفقه أو في غيرهما، فهي كدعوى أن التناقض الشرعي بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما، وهو أول الكلام، لأن النقيض الشرعي غير النقيض العقلي وأيضا هو أول الكلام. لذا قال فالجواب عن هذه الأمثلة التي ذكرت، فجميع ما ورد مما يوهم بدوا ذلك، يعني مما يوهم أنه تقدم وتأخر تجزئة، لا بد فيه من التزام أن المتأخر ليس سببا أو شرطا، بل السبب والشرط هو الأمر المنتزع من ماذا؟ من ذلك، يعني من مجموع الأمرين أو من مجموع الأمور من ذلك. لكن بل والشرط الأمر المنتزع من ذلك، لكن ذلك لا يمكن فيما نحن فيه. طيب جيد، يقول إذا كان فيما ذكرنا من أمثلة تحت عنوان إن قلت هو أيضا، لماذا هنا لا نقول أيضا في قضية الإجازة المتأخرة والعقد المتقدم؟ وحينئذ نقول بأن الإجازة المتأخرة تؤثر في العقد المتقدم ويكون مجموعهما، يعني الإجازة المتقدمة عفوا العقد المتقدم والإجازة المتأخرة مجموعهما أو المنتزع منهما هو شرط في الملكية، أو هو سبب في تحقق الملكية، أو هو علة في تحقق الملكية، وتتحقق الملكية إذا من أين؟ من حين العقد لا من حين الإجازة، وتكون النتيجة هي هذه، أن الإجازة تفيد الكشف لا الناقض. يقول هذا الجواب أو هذا الطرح جيد في نفسه جيد، وطبقناه على النماذج الفقهية المتقدمة، ولكن الكلام أن هذا الطرح أو هذا الحل بهذه الكيفية لا ينطبق على ما نحن فيه. لماذا لا ينطبق؟ لأنه لا يتناسب وظاهر الأدلة في الحقيقة في العقد وفي الإجازة. لماذا لا ينطبق؟ لأن الإجازة مشكلتها في البين أعزائي هي بمثابة، ليس بمثابة، هي واقعها، هي في واقعها رديف أو عبارة أخرى وتعبير آخر عن الرضا. طب إذا كان التعبير آخر عن الرضا وكلمة أخرى للرضا، فقد تقدم معنا في أكثر من مورد بأن الرضا المعتبر والمؤثر هو الرضا المتقدم أو المقارن وليس الرضا المتأخر. لذا قال إذا لكن ذلك لا يمكن فيما نحن فيه، هي تطبيق ما أشرنا إليه في العقد وإجازة الأصيل، بأن يقال إن الشرط في المقام هو تعقب الإجازة ولحوقها بالعقد وليس الإجازة بما هي، وهذا أمر مقارن للعقد، يعني التعقب على تقدير الإجازة. لماذا لا يمكن حله؟ لمخالفته الأدلة. اللهم إلا أن يكون مراده بالشرط المطروح ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمانه على لحوقه. يعني حينما نقول بأن الإجازة شرط، قل بلي شرط، ولكن بهذا المعنى، أي أن العقد المتقدم تأثيره لا يتحقق بما كما يجب إلا بالإجازة، ولكن هذا يخرج أن تكون الإجازة في الحقيقة شرط، أو بعبارة ثانية يخرج الشرط عن كونه شرطا، وهذا خلاف المتنازع فيه. يعني نحن نسلم حتى المستدل حتى المناقش يسلم بأن الإجازة شرط في تحقق النقل والانتقال، ولذلك هو المستدل قال في الحقيقة هي شرط في تأثير العقد، تأثير العقد من حينه. فإذا الشرط، فإذا طرحتها بهذه الكيفية، إذا أسقطتها عن كونها شرط، وهو خروج عن محل النزاع. هذا بعبارة أخرى خلف أنها شرط. لذا قال إذا إلا أن يكون مراده بالشرط ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمانه على لحوقه، يعني أصبح السبب والعلة التامة هو العاقد، والرضا أو الإجازة لم يعد في الحقيقة ماذا؟ جزء علة أو جزء سبب أو شرط في ذاك المشروع، لا، سبب تام، ولكن حتى يؤثر هذا السبب لابد من الإجازة، فيسقطه عن كونه شرطا وعن كونه جزء علة وعن كونه جزء سبب. وهذا مع أنه لا يستحق إطلاق الشرط عليه أولا، لا يصدق على ماذا؟ هذا الجواب الأساسي، لا يصدق على الرضا. الرضا أليس أثبتنا بالأدلة النقلية بأن الرضا من قوام تحقق الملكية ونقوى النقل والانتقال؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإذا الرضا شرط أساسي ويعتبر من قوام ومقومات تحقق النقل والانتقال. فإذا بهذا الطرح حينما تطرح بأن السبب في النقل والانتقال هو العقد المستجمع للشرائط، غاية ما في الأمر أن الإجازة المتأخرة، أن ذاك السبب لا يؤثر أثره أو لا يترتب عليه الأثر إلا أن يتحقق أو تتحقق ملء الإجازة. فهذا معنى ذلك، أخرجت أن يكون الرضا من قوام تحقق الملكية والنقل والانتقال، وهو شرط مقارن بل شرط مقوم في الحقيقة، وليس شرطا شكليا أو وصفيا أو بنحو لنحى. لذا قال غير صادق على الرضا، لأن المستفاد من العقل والنقل حتى الدليل العقلي، لأنه نوع اعتداء كما بينا، التصرف في مال الغير أو في حق الغير من دون رضا، لأن المستفاد من النقل والعقل أو من العقل والنقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله، وأنه لا يحل لغيره بدون طيب النفس، وأنه لا ينفع لحوق الرضا في ماذا؟ في حل تصرف الغير وانقطاع سلطنة سلطنة المالك. بل الرضا، الكلام أين؟ يعني الكلام أن الرضا المتأخر يصحح النقل المتقدم، هذا معنى الكاشف، وأن الملكية تتحقق من حين صدور العاقل، وهذا أول الكلام. الرضا المتأخر لا يصحح بهذا المعنى. هذا تمام الكلام في الجواب. لذلك قال: بناء على هذه المناقشة، وهذه هذه المناقشة لهذا إن قلت في البيان، يقول بأن يظهر لكم بشكل جلي أيضا طرح بعض الفقهاء من المتأخرين لتوجيه صحة العقد بالإجازة المتأخرة وإفادة الإجازة للملكية المتقدمة، يعني للكاشف، بأن احتمل كما صاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر أنه في الحقيقة طرحوا أن يتكون الإجازة في الحقيقة ليست شرطا بمعنى الشرطية، أو جزء علة بمعنى الجزئية، أو جزء سبب بهذا المعنى، وإنما طرحوها أن العقد بما هو عقد هو الذي يفيد الملكية ويحقق الملكية، ولكن بوصف تعطب الإجازة، يعني العقد الموصوف بماذا؟ والمعقب بالإجازة، فهو الذي يفيد الملك، وبناء عليه تتحقق الملكية بمجرد تحقق العقد وصدور الرضا، وصدور الرضا حينئذ يحقق الوصف المعتبر، وتتم ويتم النقل والانتقال من حين العقد، وعليه تكون الإجازة إجازة كاشفة وليست إجازة ناقلة. يقول حينئذ: الكلام نفس الكلام، يعني كل الذي أشكل فيما تقدم يشكل بتصوير الحل بهذا المعنى. أولا هذا خلاف الشرطية التي طرحتموها أنه شرط، فهذا وصف. ثانيا يتنافى مع الأدلة التي أشرنا إليها. ثالثا أصلا أنتم طرحتوا والأدلة طرحت بأنه قيد وليس وصف، والمقيد عدم عند عدم ماذا؟ عند عدم قيده. وثالثا أيضا أو رابعا يلزم على هذا الطرح لوازم لا يمكن الالتزام بها كما ذهب إليه البعض، يعني بناء عليه يقول بأن البعض لو اطمأن بأن الأصيل سيجيز أو يرضى، ها؟ فيتصرف في المنقول إليه تصرف الملك ويتعاطى معه على أنه مالك ويملك ويتصرف على أنه مالك، مع أنه لم يقل به القائلون بالكاشف. لذا قال: ومما ذكرنا من مناقشة النماذج الفقهية التي ذكرت يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام كصاحب الجواهر والسيد اليزدي وغيرهم على كل حال، بل التزم به غير واحد حتى من المعاصرين، من أن معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفة شرطية الوصف المنتزع منها، وهو كونها لاحقة للعاقد في المستقبل. فالعلة التامة إذن ما هي؟ العقد الملحوق بالإجازة. وبناء عليه بمجرد تحقق الإجازة بعد حينئذ يترتب على العقد أثره. وهذه أي العقد الملحوق بالإجازة إذن صفة مقارنة للعقد، وإن كان نفس الإجازة متأخرة عنه أو إن كانت نفس الإجازة متأخرة عنه وقد التزم بناء، إذن لم يكررها، يعني وجه الضعف بعد اتضح من أولا، ثانيا ثالثا. قال ومن اللوازم التي ترتبت على هذا الواجب التزم بعضهم بما يتفرع على هذا من أنه إذا علم المشتري أن المالك للمبيع سيجيز العقد في المستقبل حل له التصرف فيه بمجرد العقد. لاحظ، بمجرد العقد حل له التصرف فيه، يعني تحققت الملكية مع أنه لم يقل أحد بذلك. هذا شيء. أضف إلى ذلك أن هذا خلاف الأدلة التي دلت بشكل واضح وصريح من أنه ليس له أن يتصرف إلا بعد إجازة الأصيل في البيع، ولذلك قال بأن هذا الالتزام بهذا اللازم على هذا المبنى خلاف ماذا؟ خلاف الأدلة. بين ما نفجر فيه. هذا تمام الكلام كله أين؟ في الوجه الأول. وفي ماذا؟ وفي مناقشة الوجه الأول. ينتقل بالكلام إلى الرد على الوجه الثاني، والوجه الثاني الذي كان يؤكد بأن الإجازة متعلقة بالعاقد، وما عبر عنه الفاخر بأن الإجازة رضا بمضمون العاقد، وما دامت رضا بمضمون العاقد إذن فيتحقق النقل والانتقال من حين العاقد. هذا خلاصة الاستدلال. في مقام الإجابة قل، لأن الأجوبة شوي طويلة، قل وفي هذا الواجه فيه ما فيه من المناقشات تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.